التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة. Human Rights Watch تدعو لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ووقف إمداده بالسلاح. قوات حزب الله تدمر دبابة لقوات الاحتلال وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ضرورة تعزيز التعاون المؤثر بين دول العالم الإسلامي لوقف الجرائم الصهيونية بحق أهل غزة وفلسطين. وأضاف رئيسي أن وقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحق أهل غزة مسؤولية شرعية وإنسانية مهمة على جميع المسلمين وأحرار العالم. بدوره أكد رشيد ضرورة العمل المشترك بين الدول الإسلامية لإيجاد برنامج عملي لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن بعض الدول لا تسعى لحل جذور الأزمة في القضية الفلسطينية بل تعمل على تعقيدها. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني بات على حافة الدمار والمجاعة. المتحدث باسم المنظمة جيمس ألدر أكد أن سكان غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية للغاية، منددا بمهاجمة كيان الاحتلال مدينة رفح بعد 2 من قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في القطاع، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار إيقاف القتال لضمان سلامة من تبقى من الأهالي. أكدت منظمة Human Rights Watch في بيان أن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأ الكيان الصهيوني باستخدام التجويع كسلاح الحرب أو كسلاح حرب. وأضافت المنظمة أن الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، مشيرة إلى أن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم. وشددت المنظمة على أن الحكومات المعنية يتوجب عليها فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. نشرت كتاب القسام مشاهد مصورة لكمين مركب ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة مطلقة عليه اسم الأبرار. وذكرت القسام أن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود ضمن فصيل مشاة كوماندوس من المسافة 0، وعند هروب باقي الجنود إلى أحد المنازل والذي فخخه المقاومون في وقت سابق تم تفجيره ليرتفع عدد القتلى إلى 10. كذلك استهدف مقاتلو القسام الآليات التي جاءت لإسناد قوة المشاة بعد وقوعها في الكمين، فيما تظهر المشاهد إجلاء الاحتلال جنوده القتلى وسحب آلياته المدمرة. كشفت تقارير صهيونية أن أكثر من 6800 جريح دخلوا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر، موضحة أن هذا الرقم ضعف الرقم الذي أعلن عنه جيش الاحتلال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حقائق الخسائر التي يتكبدها الاحتلال في عدوانه على غزة تتكشف واحدة بعد أخرى، حيث أقرت أوساط الاحتلال بالفشل والهزيمة بعد إخفاق جيش العدو من تحقيق أي من أهداف الحرب بعد 6 أشهر على بدئها. نائبة رئيس قسم التأهيل بوزارة حرب الاحتلال سيبي فيلدمان قالت في تصريح لها لمواقع عبرية إن من المحتمل دخول 20,000 جريح جديد من جنود الاحتلال حتى نهاية العام الحالي. وكشفت تقارير عبرية أن أكثر من 6800 جريح دخلوا إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب منذ 7 أكتوبر، موضحة أن هذا الرقم ضعف الرقم الذي أعلن عنه جيش الاحتلال، وهو 3202 من الجرحى. المسؤولة الإسرائيلية أشارت إلى أن العاملين بقسم إعادة التأهيل يأتون إلى الجرحى في المستشفيات لمساعدتهم في ممارسة حقوقهم حسب قولها، مضيفة أن أي شخص يدخل غرفة الطوارئ أو يعالج في المستشفى تتم زيارته ومساعدته من قبل وزارة الحرب. ونظم قسم إعادة التأهيل بالتعاون مع منظمة المعاقين بجيش الاحتلال الإسرائيلي حملة تدعو المصابين والجرحى إلى أن يحصلوا على هذه المساعدة الخاصة بإعادة التأهيل وفحص حقوقهم إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك. وفي الأسابيع الأخيرة وظف قسم إعادة التأهيل أكثر من 400 معالج نفسي عاطفي ضمن النظام. وأوضحت التقارير أن 71% من الجنود الذين دخلوا إلى مراكز إعادة التأهيل كانوا من جنود الاحتياط، وأن 51% منهم أقل من 30 عاما. وكشفت أنه منذ اندلاع الحرب يدخل أكثر من 1200 جريح جديد كل شهر، وأن 42% يعانون من إصابات تتعلق بالأطراف.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها شنوا هجوماً نارياً على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودبابة ميركابة في ثكنة دفيف على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأكد بيان للمقاومة اللبنانية أن الهجوم على ثكنة دفيف أدى إلى تدمير الدبابة المستهدفة وسقوط جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. وفي بيان منفصل كذلك أفادت قوات حزب الله بأن مجاهديها استهدفوا تحركا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية، كما أعلنت استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم قصف هدف حيوي في عسقلان ومينائها النفطي بفلسطين المحتلة. وجاء في بيان للمقاومة العراقية أن مجاهديها استهدفوا 3 أهداف خلال الأيام 3 الماضية، تشمل هدفا حيويا بمستوطنة عسقلان وآخر في الأراضي المحتلة عام 67، إضافة إلى ميناء عسقلان النفطي. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بدوي صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة، وتحدثت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي عن تسلل قطعة جوية معادية دون التطرق للتفاصيل. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصهيوني يوآف جالانت مسألة انسحاب جيش الاحتلال من أجزاء من قطاع غزة الذي بدأ الأحد الماضي. وقال بيان صادر عن البنتاغون أن جالانت قدم تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل حملته ضد حماس. واعتبر مراقبون غربيون انسحاب معظم القوات الصهيونية من غزة إعلانا رسميا لانتهاء عدوانه البري على القطاع، فيما نظر إليه آخرون في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال على المستويين العسكري والمدني تحسبا لضربة إيرانية متوقعة. شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الحل العسكري لإنهاء الصراع في قطاع غزة غير ممكن. وقال بوريل أن القضاء على حركة حماس عسكريا لن يحل المشاكل الأساسية، ومن الضروري التوصل إلى حل سياسي. وطالب بوريل بوقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح وزيادة الدعم الإنساني لقطاع غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة. هيومن رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ووقف إمداده بالسلاح. قوات حزب الله تدمر دبابة لقوات الاحتلال وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء و وبرح الخفوف وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
We'll be right back. راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا اليومي الحواري حدث وحوار، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول آخر تطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الرد الإيراني الآتي بلا محالة على العدوان الإسرائيلي على السفارة والقنصلية الإيرانيتين في دمشق، وطبيعة وتوقيت وأبعاد هذا الرد. موضوع حلقة اليوم: الرد الإيراني على العدوان الصهيوني آت لا محالة.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
للتواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام، وهي 22 01 38 48، و 22 01 37 62 و 22 01 37 68، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وبإمكانكم أيضا التواصل عبر الواتساب ورقمك التالي 00989383 78450. تواصلوا معنا. أهلا بكم من جديد المتتبع للصحافة والإعلام في أمريكا والكيان الإسرائيلي. هذه الأيام يرصد خطين تحريريين متناقضين، ألا إنهما يعملان على تحقيق هدف واحد. على سبيل المثال للحصر، صحيفة آريتس الإسرائيلية وصحيفة تلغراف البريطانية الصادرتان الأحد الماضي الأولى كتبت تقول إن إيران لم يعد لديها خيار سوى الرد بسرعة وبشكل متناسب على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، بينما قال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية بصحيفة تلغراف كون كوغلين أن إيران لن ترد. اللافت أعزائي الكرام أن الصحافة الغربية والإسرائيلية ليس لديها منطقة وسط، فمنها من يتحدث عما تعتبره دلائل موثوقة من أن إيران ستستهدف تل أبيب وقواعد أمريكية في المنطقة خلال الساعات والأيام القادمة، بينما ترى أخرى أن إيران لم ولن ترد وليس لها القدرة على الرد، وأن إسرائيل الغاصبة كما يقال الكيان الإسرائيلي غيرت معادلة الرد نهائيا. يبدو أن عدم استعجال إيران في الانتقام الغريزي غير المدروس على العدوان الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، وقيدت قرار الانتقام بتوقيتها هي لا بتوقيت أمريكا وإسرائيل، هو الذي خلق حالة من السباق المحموم والفاضح بين الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والغربية لدفع إيران لاتخاذ قرار الرد وفقا لتوقيت يصب في صالح نتنياهو المهزوم.
لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى.
صفوا البنيان مضوا صفا، ما عرفوا الوهن ولا الخوف، قد أعلى الله لهم سيفا وبنصر الله لهم.
The اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر الدعم الاحرار.
وحدت الامه و نهج الثوار، هل علينا النصر.
نعم اعزائي الكرام، يبدو أن إيران تدرك جيدا أن الانتقام غير المدروس سيقدم هدية لا تقدر بثمن لنتنياهو وكيانه الغارق في وحل الهزائم والفضائع، ليس في غزة فقط بل في الإقليم والعالم وحتى في الغرب. كما أن الانتقام الفوري سيحرر الكيان الإسرائيلي من حالة الخوف والرعب والانتظار والشد الذي يعيشه الآن، والتي تسببت بها سياسة الغموض التي تنتهجها إيران، التي لا يشك حتى بايدن نفسه أنها سترد على العدوان الإسرائيلي الذي نفذ بطائرة وصواريخ أمريكية. من المؤكد أعزائي الكرام أن الانتقام الإيراني قادم لا محالة، وهو انتقام سيكون قاسيا، فطهران تعلم يقينا أن عدم الرد على الكيان الإسرائيلي سيحفزه على استهداف الأراضي الإيرانية بشكل مباشر في المستقبل. ولكن رغم ذلك لن تنجر إلى ما يريده الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، أي في حرب مباشرة معه لإنقاذ نتنياهو وكيانه المسخ من مستنقع غزة، والعمل على تطهيره وتطهير كيانه من ورائهما أمريكا من الإجرام والإرهاب الذي مارسه في غزة عبر حرف البوصلة نحو إيران. إذا كان نتنياهو يعتقد أن الدعم الأمريكي الأعمى له ولكيانه سيمنع إيران من الانتقام أو حالة الجنون التي يعاني منها بسبب اليأس الذي تعيشه قواته في غزة وعدم تحقيقه أي من أهداف العدوان على غزة رغم كل الدعم الأمريكي والغربي له وقتله أكثر من 33 ألف فلسطيني، سيجعل إيران لا ترد على جنونه، فهو واهم. فعلا فهو واهم، لأنها ردت على سيدي الأمريكي عندما تجرأ على اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وهي على رجعه أقدر، وسوف لن يستمتع كثيرا بنشوة النصر المزيف عندما يتلقى الضربة التي لا هو ولا سيده بايدن يعلم متى سيتلقاها.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، إيران ليست في عجلة من أمرها، رغم أن الدماء تغلي في عروق أبنائها الذين ينتظرون ساعة الانتقام على أحر من الجمر. فهي فعلا فهي وإن كانت تتعامل مع الكيان الإسرائيلي وشخص نتنياهو بسياسة قلي الضفدع، فهذا الكيان يمر في أكثر مراحل حياته المشؤومة ضعفا، فهو عاجز عن إركاع غزة التي لا تتجاوز مساحتها 350 كيلومترا مربع، ولم يقضي على المقاومة، ولم يحرر أسيرا واحدا، ولم يسيطر على أرض في غزة، وما زالت المقاومة تقصف عمق الكيان وتحصد أرواح جنوده وتدمر الميركافات. فبينما مجتمعه هو ممزق بالطول والعرض ومهدد بالتفكك على صعيد الاقتصاد، ومحاصر من شاحنات تنقلها له بعض الأنظمة العربية بأوامر أمريكية. أعزائي الكرام، دعونا نستمع إلى أبو محمد في هذه المداخلة. السلام عليكم محمد، تفضل.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
أبو محمد السلام عليكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في البداية نترحم على الشهداء الذين قضوا في العدوان الإجرامي الذي نفذه العدو الصهيوني بحق المستشارين العسكريين الإيرانيين أثناء تواجدهم في القنصلية الإيرانية في دمشق سوريا. وأنا أتقدم بتعاجي الحارة إلى أهالي وأسر الشهداء الكرام، وهي موصولة إلى القيادة الإيرانية والحكومة والجيش والشعب الإيراني الشقيق على هذا المصاب الجلل. ونؤكد أنه من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم بالرد بالمثل على هذه الجريمة والخطأ الجسيم. ونجم بالقول بأن إيران، وكما أكد قادتها وسياسيوها، بأن الرد الإيراني على الكيان اللقيط سوف لن يتأخر، وسوف يكون رادعا وحاسما في الزمان والمكان الذي لا يتوقعه العدو الصهيوني وداعميه. فهذا الكيان المؤقت لا يعترف إلا بالقوة، وإيران تمتلك كل أسباب القوة والردع. لذلك نتوقع أن يكون الانتقام من قبل الجمهورية الإيرانية وارد وسريع جدا ولن يتأخر. وبحسب القنوات وكذلك القنوات العبرية وغيرها والخبراء الدوليين، بأن إيران لديها القدرة الكاملة على الرد المؤلم عبر تسديد ضربات في أماكن حساسة لهذا الكيان، لأن هذه القنوات وكثير من المحللين السياسيون يدركون بأن الكيان الصهيوني باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق إنما اعتدى على السيادة الإيرانية، وأن الرد الإيراني حتمي الوقوع. كون الاعتداء على القنصليات يعتبر اعتداء على الدولة التي تمثلها القنصلية. لا شك بأن العدو هو في أضعف حالاته في هذه الآونة، خاصة منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي كشفت هشاشة هذا الكيان اللقيط، وانتصار المقاومة الفلسطينية في غزة يؤكد ذلك. وأن اتساع رقعة طوفان الأقصى من فلسطين يشمل كل دول محور المقاومة الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه من خلال استهداف العمق الصهيوني بالضربات الصاروخية والطيران المسير من كل دول محور المقاومة، خاصة من محور اليمن الذي ينفذ بشكل مستمر ضربات صاروخية وبالطيران المسير نحو أهداف حساسة داخل فلسطين المحتلة، خاصة نحو ميناء مرشرش المسمى إيلات، وكذلك منع القوات المسلحة اليمنية مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية وأي سفن متجهة نحو هذا الكيان الصهيوني اللقيط، يتم منعها وضربها بالصواريخ البحرية والطيران المناسب انطلاقا من اليمن. وكذلك توسيع العمليات البحرية اليمنية نحو البحر العربي ومضيق باب المندب وصولا حتى المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح. وكذلك ما يقوم به حزب الله اللبناني من تنفيذ ضربات مسددة واستهداف المناطق المتاخمة لجنوب لبنان وفي أماكن في العمق الصهيوني، وكذلك لا ننسى دور المقاومة الإسلامية العراقية التي تنفذ ضربات قوية ورادعة بالصواريخ البالستية والمجنحة في أم الرشراش والجولان المحتل وفي أماكن أخرى. أخي العزيز، سيدي العزيز، هذه أول مرة يتلقى فيها الكيان الصهيوني الضربات من كل الاتجاهات من كل دول محور المقاومة، وهذه بداية النهاية لهذا الكيان اللقيط. وشكرا لكم سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله
شكرا لكم
وبركاته.
محمد على هذه المداخلة، وفاصل قصير ونعود ونواصل معكم لقاء اليوم.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسد الوغى يوما
نزال. نتواصل معكم أعزائي الكرام في حدث وحوار تحت عنوان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني آت لا محالة. مع الآن رسائلكم عبر الواتساب، وهناك رسالة من مرتضى النصري العراق يقول في رسالته: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أفتخر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ونشكرها على كل شيء قدمته للعراق والقدس الشريف. لا أنسى شهداء إيران في العراق أيام داعش الإرهابي والرد آت لا محالة فعلا. نشكر مرتضى السفير الناصرية من العراق على مداخلته، وهناك أيضا مداخلة من صبحي عبد الحميد ولكن يبدو لم يكتمل هذا. طيب أعزائي الكرام، في الواقع أغلب موانئ على البحر المتوسط خالية ومعطلة، وهناك نعم صبحي معنا الآن عبر الهاتف أعزائي الكرام، نستمع إليه. أخ صبحي عبد الحميد تفضل بالمشاركة، يبدو الخط انقطع معنا الآن، نواصل معه فيما بعد. أعزائي الكرام، بينما أغلب موانئ إسرائيل على المتوسط خالية ومعطلة لتعرضها لقصف متواصل من فصائل المقاومة وسقط القناع المزيف الذي حاول الكيان على مدى عقود التستر خلفه لإخفاء قبحه وإرهابه وإجرامه ووحشيته، فأدين في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وبدأت دول غربية تستنكر إرهابه وحشيته وتفكر بالاعتراف بدولة فلسطينية، كل ذلك بسبب القوة التي منحتها إيران للمقاومة الفلسطينية ولمحور المقاومة، وهي القوة التي جعلت الضفدع الصهيوني يحتضر، وهو احتضار بات الصهاينة أنفسهم يتحدثون عنه. نعيد ونكرر أن نتنياهو ومن ورائه بايدن أخطأ عندما اعتقدا أن العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق سيحقق لها ردعا إقليميا تبخر في 7 أكتوبر. فإيران تفكر الآن بحرمان نتنياهو من الردع الذي يعتقد أنه حققه من خلال عدوانه، لذلك هي تسعى لتحقيق هذا الهدف على نار هادئة رغم كل الدم الغالي المراق. فتحقيق هذا الهدف هو الذي يحدد حيوية وصوابية الفعل ورد الفعل وليس فكرة الانتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالطبع الرد الإيراني سوف يكون ردا قاسيا كما تفضل سماحة السيد القائد حفظه الله وقال لابد أن يكون هذا الرد ردا قاسيا. وبالطبع المسؤولين هذا الرد أيضا تكرر على لسان الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية وعلى لسان قادة الحرس الثوري الإسلامي، وأيضا المقاومة همين أيضا أكدوا وقالوا أن الرد الإيراني آت لا محالة كما قال سماحة السيد حسن نصر الله. ولهذا نحن إن شاء الله بانتظار هذا الرد قريبا إن شاء الله، وبانتظار أن يتزلزل هذا الكيان الصهيوني الغاصب، والأخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية يدخلون الفرحة في قلوب أطفال غزة ونساء غزة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. أبو حسين من إيلام.
أعود إليكم أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار تحت عنوان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني آت لا محالة. ويسعدني الآن أن أكون مع ضيف العزيز عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي. بداية دكتور سيد هادي، السلام عليكم وحييك في لقاء حدث وحوار.
عليكم السلام أستاذ خالد والمستمعين الكرام، وأسعد الله أيامكم.
أيامكم جميعا وكل عام أنتم بخير ومبارك عليكم عيد الفطر السعيد إن شاء الله. سيد الكريم، الموقف الشعبي الإيراني تجاه اعتداء الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق هو موقف مطالب برد حاسم على هذه الجريمة ويكون متناسبا مع حجمها. المعطيات الموجودة الآن تشير إلى أننا اقتربنا من ساعة الصفر والرد الإيراني. هل فعلا دكتور اقتربنا من ساعة الصفر وسنشهد قريبا هذا الرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا قرار في الحقيقة تقرره القيادة العليا العسكرية والأمنية، ولكن
نعم،
من باب الضغط النفسي والحرب النفسية أو ما يسمى بالحرب الناعمة على المجتمع الصهيوني، إذا صح أن نطلق عليه مجتمع وهم في الحقيقة غزاة ومحتلون، فهذا له تأخير ويأخذ مأخذه، كما هناك تصريحات من عملاء سابقين للموساد من الداخل الفلسطيني المحتل يقولون أنه الآن يعني عدد لا بأس به من سكان تل أبيب والمناطق الحساسة مثل حيفا والقدس نفسها الآن بدأوا يعني يختزلون الأغذية والأشربة ويهيئون الملاجئ.
نعم.
وهذا قسم من الحرب أستاذ خالد، يعني تعرف.
نعم.
هذا هو جزء من الحرب. فما بالك لو بدأت الحرب الحقيقية وأطلقت الصواريخ من الداخل الإيراني إلى داخل العمق الفلسطيني المحتل ضد الأهداف الاستراتيجية، الأهداف العسكرية، الأهداف الاقتصادية والحياتية الحيوية في الحقيقة وما إلى ذلك. فإنه اقتربت ساعة الصفر، هذه تخمينات وهذه حدث في الحقيقة، لا يعلم في الحقيقة ساعة الصفر إلا من يقررها بعد أن تتوفر وتتهيئ كل الاستعدادات والاستنفارات والتهيئ العسكري والتخطيط وما إلى ذلك. ولكن أنا يبدو لي من خلال تصريحات السيد عامر عبد اللهيان وسماحة السيد حسن نصر الله من أنه باتت الضربة المباشرة الإيرانية إلى العمق الإسرائيلي باتت قريبة جدا، هكذا أنا أفسرها.
طيب، ينتظر العدو والصديق والحليف الرد العسكري الإيراني وما ستؤول إليه الأمور بعد ذلك، يعني برأيك كيف سيكون طبيعة الرد الإيراني الذي أكد أكثر من مسؤول إيراني بأنه آت لا محالة وسيكون بشكل مباشر؟
هو يعني راح يكون الرد مركب. يعني بدأ الرد من رفع شكوى مقايضة العدو الصهيوني في مجلس الأمن، وربما ترفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجرائم الدولية، جرائم الحربية.
نعم.
واحد. الموضوع الثاني، يبقى الحرب السيبرانية تأخذ مأخذها، الحرب النفسية، العزلة السياسية، كل هذه الآن في ضمن يعني صفقة الحرب المركبة. ولكن الآن الدقة والتركيز هو أنه على الحرب الصلبة، على الحرب العسكرية، يعني حتى أعلى من مستوى الحرب الأمنية، عندما تنطلق الصواريخ وعندما تنشر المواقع الاجتماعية بالرغم من التعتيم الجهنمي الذي تفرضه الآن إسرائيل على حتى مواطنيها، إن شاء الله سنشاهد هناك دكتكة لكل هذه المواقع، كل هذه المطارات العسكرية، هذه الإمكانيات، حتى الصناعات العسكرية. وحتى لو ارتبط الأمور ربما تكون هناك يعني مواقع أخرى ربما ستتخذها القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. فالرد سيكون مزلزل كما عبر هو سماحته أنه سيكون مزلزلا، وسيندم العدو وبيد يعني أبناؤنا البواسل، هذه كلمة السر. أنه أبناؤنا البواسل هم أين الآن؟ على أي نقطة يرتكزون؟ من كم نقطة ستنطلق هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي أرعبت العدو، خصوصا عندما يتحدثون عن شاهد 136 ويتهمون إيران من أنها هي التي تقدم لروسيا هذه الصفقات من المسيرات، وهي التي الحقيقة قصفت كثير من المواقع الحساسة في أوكرانيا. طبعا هذا كلام غير صحيح، ولكن يعني في المجموع أنه إيران تمتلك صواريخ، وحتى ربما لم يعني تزيح الستار عن كثير من الإمكانات العسكرية التي تمتلكها وربما ستفاجئ العدو الصهيوني إن شاء الله.
دكتور، مما لا شك فيه أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق سيفضي في الأيام القادمة إلى تحولات بنيوية وتكتيكية على صعيد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن أن إيران إذا ردت مباشرة على كيانه سيكون للكيان رد فوري. هل تتوقع دكتور ذلك؟ وهل ستكون الدفاعات الجوية الإيرانية قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الصهيونية؟
يعني البنية والجهوزية الإيرانية، القوات المسلحة الإيرانية أستاذ خالد، هي دفاعية في الأساس. ولهذا نشاهد أكثر صناعاتنا العسكرية تتميز بطابع دفاعي، مثل حتى المسيرات، الصواريخ، المنظومة المضادة للصواريخ، خصوصا يعني المنظومات التي أسقطت يعني أحدث وأرقى طائرة طائرة مسيرة جلوبال هوك على مياه الطعم في سماء الخليج الفارسي، وكذلك يعني اسقاط كثير من الصواريخ خرداد. هناك اكيد يعني امكانيات هائله للجمهوريه الاسلاميه التي لم تسمح، حتى الطائرات الاف 35 يعني قال احد القاده في القوات المسلحه انه هذه اذا اتت و قصفت إيران سوف لن ترجع، لن تجد مطارات في الحقيقة ترجع إليها. فهذه إمكانيات، وهم يعرفون أن إمكانيات الجمهورية الإسلامية سأخذت إمكانيات هائلة جدا.
طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نقل فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام، تابعونا بعد فاصل قصير.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحرکوا بسم الله الى الامام و اعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
أعود إليكم أيها الأحبة إلى لقاء حدث وحوار، وأعود إليك دكتور سيد هادي. قال السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله لبنان أن استراتيجية المقاومة تقوم على أساس عدم وقوع حرب عسكرية تقليدية مع كيان العدو، لكن رد إيران سيكون مباشرا من داخل إيران ويستهدف العمق الإسرائيلي. دكتور، ماذا نفهم من هذا التحذير؟ دكتور هادي موجود معنا؟ يبدو انقطع الخط. نعاود الاتصال به أعزائي الكرام ونتواصل معكم. 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحكومة الحرب تصر على الإيغال في الدم الفلسطيني قتلا وتجويعا وحصارا بآلات قتل أمريكية وبريطانية وغربية، وتصر على التورط أكثر في حرب يقول بعض الإعلام الإسرائيلي لا انتصار فيها. تلك الحكومة تصر على المزيد من الغرق. اغتالت قبل يومين في دمشق قادة من قوة القدس وطهران تؤكد أن الرد على الجريمة آت لا محالة، وفي تل أبيب تشديد على ضرورة أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد، وجيش الاحتلال يعلن تجنيد احتياط في تشكيل الدفاع الجوي، وتنقل وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل في ذروة الاستنفار خشية الرد في إيران وفق مصادر أمنية إسرائيلية مصممة على الرد أكثر من أي مرة. نعم، عاد إلينا الدكتور سيد هادي. سيد هادي، إذا كنت معنا. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه، قال السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله لبنان أن استراتيجية المقاومة تقوم على أساس عدم وقوع حرب عسكرية تقليدية مع كيان العدو، لكن رد إيران سيكون مباشرا من داخل إيران ويستهدف العمق الإسرائيلي. ماذا نفهم من هذا التحذير سيد الفاضل؟
يعني ما عدا إيران التي هي بعيدة، يعني ليست محاذية للحدود الفلسطينية المحتلة، إلى الآن وإلى يومنا هذا أستاذ خالد العزيز، هي حرب غير تقليدية وحتى غير متقارنة. يعني الحرب الكلاسيكية عادة كما حصل يعني بعد الهجوم الصدامي ما يسمى بحرب الدفاع المقدس أو الحرب المفروضة علينا لمدة 8 سنوات، كانت حرب كلاسيكية واضحة، خطوط الدفاع، المتاريس، المواقع، التجمعات، الخطط الحربية، هذه حرب كلاسيكية. ولكن كل المقاومة التي الآن في الحقيقة تشتبك مع العدو من خلال معادلة الدفاع أو الغير متوازن أو الغير متقارن، يعني العدو يمتلك كل إمكانيات حرب كلاسيكية، ولكن الطرف المقابل حزب الله لا يمتلك نفس الإمكانيات والآليات العسكرية. وكذلك المجاميع الفلسطينية في الحقيقة، حماس، الجهاد الإسلامي، كتاب أبو علي مصطفى أفن، هذه أساسا تحت الأرض، حتى مرتفعات الجولان، المقاومة الإسلامية العراقية. إذن الحرب غير كلاسيكية، هذا بمعنى. وحتى فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية ستكون أقواس نارية، يعني ليست هناك حدود برية بيننا وبين فلسطين المحتلة كي تحصل بيننا وبين الحرب كلاسيكية. هذا ما أنا به السيد حسن نصر الله.
طيب، نسمع اليوم دعايات عبر الإعلام الأمريكي والإسرائيلي بأن إيران طالبت بوقف دائم لإطلاق النار في غزة مقابل انصرافها عن الرد على العدوان على قنصليتها في سوريا. دكتور، ما مدى صحة هذا الكلام وما هي أهداف العدو من طرحه في الوقت الحالي؟
أنا تابعت هذا الخبر، وبالرغم من أنني قريب من بعض مواقع القرار، ولكن لم يثبت هذا الشيء. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، يعني من خلال معرفتنا بنفسية وغطرسة العدو الصهيوني وعلى رأسها الجزار والسفاح نتنياهو، استبعد يعني لما تعرفه إيران من خصوصيات هذا المجرم الدولي حقيقة أن تقترح مثل هذا الاقتراح وهي تعرف أنه سترد يعني بالسلب وسترفض إسرائيل، لأنه هذا سيكون في الحقيقة نهاية نتنياهو السياسية وربما نهاية الكيان الصهيوني المؤقت. إذن لم يثبت هذا الشيء، ولا تقايض حقيقة إيران بوقف إطلاق نار بعد أكثر من 33 ألف شهيد، أكثرهم من النساء والأطفال، وهذا التجويع وهذا الدمار الشامل الذي في الحقيقة وصل إلى 75% من تدمير البنى التحتية، ولا أقول فقط السكن والعمارات السكنية. إذن هذه مقاومة. والآن في القاهرة يعني هناك ما زالت صحيح مفاوضات متعثرة، ولكن هناك ضغط أمريكي كبير، وهناك الخوف والهلع والتوجس من الرد الإيراني وانسحاب في الحقيقة الفرقة 98 من منطقة خان يونس، وبقيت في الحقيقة فقط كتائب النحال هذه الصهيونية، النخبة من النحال. ففي كل الأحوال أنا أتصور أنه الوضع في داخل الكيان، حتى الوضع النفسي، الوضع الاقتصادي لا أحدثك عنه، يعني لا يبشر بخير ولا يحسد عليه. ففي كل الأحوال هذه أنا أتصور لم تثبت هذه الدعاية، وعلى أثر هذه الدعاية وهذه الخبرية جاء في الحقيقة تصريح ربما جالانت أو أحد رئيس الأركان أظن هليفي، قال نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال هذا المقترح الإيراني.
نعم دكتور، بالفعل فإن فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية في غزة هو الذي دفعها إلى اللعب على حافة الهاوية. هل فعلا دكتور أن واشنطن تعهدت بالعمل لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان مقابل عدم رد إيران على العدوان الصهيوني على قنصليتها كما ادعت صحيفة كويتية؟
يعني كان شبيه هذا الاقتراح سمعناه أولا وبالذات من داخل الفلسطيني المحتل، يعني تصريح من بعض الصهاينة أنه نحن مستعدون أن تضرب إيران أي سفارة من سفاراتنا بالعالم، ولكن لا تضرب داخل العمق في الحقيقة الإسرائيلي.
نعم،
هذه يعني تتطابق مع العقل أنه هم متخوفون جدا، يعني الوضع متأزم جدا 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 في الداخل. هذه يعني المقاومة الإسلامية بدأت يعني تضرب ضربات موجعة، المقاومة الإسلامية العراقية بدأت تضرب معسكرات وتضرب محطات لتحليه المياه، تغرب مخازن للنفط، تغرب مطارات، هذه المقاومه الاسلاميه. فلا احدثك عن حزب الله الذي فقع عين الاسرائيليه في الشمال الفلسطيني من استخبارات ورصد وجوسسة وتنصت وما إلى قيادة عمليات جوية، وكذلك اليمن وما تقوم به اليمن في الحقيقة خلق أزمة دولية استراتيجية للكيان ولمن دخل على الخط أمثال الأمريكي والفرنسي والكندي والبريطاني لكي ينقذوا ما يمكن إنقاذه لإيصال البضائع واللوازم الحياتية للكيان اللقيط، ولكن لم يفلح لحد الآن، وما زال يضرب في الحقيقة ميناء أم الرشراش، وكذلك وصلت الصواريخ إلى حيفا، وحتى هددوا بتفجير يعني مخازن غاز الأمونيا في ميناء حيفا. فالوضع وضع متردد جدا، وصحيح هم يكابرون ويرفعون السقف كي الحقيقة ربما تتراجع شيئا ما حركة حماس من مطالبها، ولكن لاحظنا كل هذه الاجتماعات سواء في إطار باريس أو في الدوحة أو في القاهرة لم تتراجع قيد أنمو، لأن هناك دماء سر خالد، يعني هناك إبادة بشرية، كيف ولم في الحقيقة لم يسمح في الحقيقة الشعب الفلسطيني أن ولو قيد أنمو يتراجع أيا من ممثلي الفصائل الفلسطينية سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى.
شكرا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقه الكاتب والمحلل السياسي على حضوركم معنا في لقاء هذا، أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. أعزائي الكرام، معنا الآن صبحي عبد الحميد عبر الهاتف من الأردن. أخ صبحي تفضل.
مساء الخير.
أهلا مساء الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا العدو الصهيوني قد تمادى في ضرباته ضد القوى الوطنية في سوريا ولبنان، وعمل على شبكات التخريب والمؤامرات ضد الشعب الإيراني ومؤسساته، وإن الصهاينة اعتدائهم السافر على القنصلية الإيرانية في سوريا وخرق للقانون الدولي، وهذه الضربة نتيجة لفشلها في قطاع غزة ولبنان على أيدي المقاومين الشكعان، وإن حكومة تل أبيب ستندم على هذه الأعمال، والإيران ستوجه لها ضربة قاسية لن تنساها.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد من الأردن، كنت معنا في هذه المداخلة. أعزائي الكرام، نأخذ هذا عبر الواتساب. جاءتنا رسالة من اليمن من أبو يحيى الدوراني، نستمع معا لمساهمة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنما حدث من عدوان على القنصلية الإيرانية في الجمهورية العربية السورية من قبل الكيان الصهيوني يعتبر خرق كبير وتدخل في شؤون الجمهورية العربية السورية، وكذلك يعتبر اعتداء لم يحدث من قبل لسفارة دولة مستقلة وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والذي حدث خلال قصف القنصلية من استشهاد لعدد من الأحرار من أبناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنها قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان، هذا يعتبر هو اختراق كبير من قبل العدو الصهيوني، ويعتبر شيء لم يحدث سابقا. لذلك فإن الرئيس الإيراني وكذلك كل قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أرسلوا رسائل للعدو الصهيوني بأن الاعتداء على القنصلية الإيرانية يعتبر اعتداء على أمن واستقرار إيران واستهداف مباشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن تقبل به إيران ولن يقبل به الشعب الإيراني البطل المجاهد. وإن إسرائيل مهما كان حجم الدعم الذي يحصل لعدوانها على أبناء قطاع غزة وعلى أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا الدعم في استمرار عدوانها على الجمهورية العربية السورية من اعتداءات كل فترة وأخرى، وكذلك امتدت أيادي العدوان الصهيوني إلى استهداف السفارات ومنها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا العدوان لن يقبل ولن يترك بدون رد، وهذا هو وعد سوف يتحقق من قبل القادة والجيش الإيراني البطل، هذا الجيش الذي يحمي أمن واستقرار المنطقة وأيضا يقف مع القضية الفلسطينية ويؤيد القضية الفلسطينية ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة في ظل استمرار عدوان الكيان الصهيوني ومحاولة تمدده وفي المنطقة باستهداف الكثير من الدول المجاورة لفلسطين. لذلك فأننا نقول الكيان الصهيوني أنكم بعدوانكم الغير مقبول والغير مبرر للسفارة وللقنصلية الإيرانية يعتبر خسارة لكم أنتم، فكلما استمريتم في عدوانكم وكلما وسعتم نطاق العدوان على الدول المجاورة وعلى دول محور المقاومة فإن هذا العدوان ما إنما يزيد تلك الدول تصميم وإرادة وعزيمة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني وعلى تأييد الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني، بل والوقوف معهم بكل ما يملكون من قوة ومن عزيمة، وهذا هو واجبهم الديني واجبهم الإنساني واجبهم الذي أمرهم الله به ولن يتخلوا عنه أبدا. والجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تستمر في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني وسوف تقف مع الشعب الفلسطيني ومع كل أحرار المنطقة ولن تترك هذا الدور المهم والاستراتيجي والكبير. والجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من الدول القوية عسكريا ومن الدول التي تحمل قرارا مستقل بعيدا عن الوصاية، وعلى الكيان الصهيوني أن ينتظر الرد الذي سوف يأتيهم.
شكرا لكم أبو يحيى الدوراني من اليمن على هذه المداخلة. وأخيرا نقول أعزائي الكرام، يبقى القرار بيد القادة الإيرانيين. طبعا فإن وجدوا أن الرد يقتضي استهداف إسرائيل مباشرة فإن ذلك من حقهم أيضا، وهو خير على خير وبركة على بركة، وكل الأمة العربية والإسلامية وشرفاء العالم سيقفون معهم في معركة مشرفة ومحقة كهذا. وصلنا معكم إلى ختام حدث وحوار في موضوع الرد الإيراني على العدوان الصهيوني آت لا محالة. في أمان الله.
تعدى سيزول ويردى الرعب تبدى في الويل القادم طوفان الأقصى تبيان الفرصة فغدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف وقتالكم له.
الساعة تشير إلى العاشرة ليلاً. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.